وهي سهام لا ولم تفلح الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد، منها تصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة الموروثة عند الناس. فمن المفاهيم الخاطئة: إذا أرسلت فأرسل لبيباً ولا توصيه، وهذا مفهوم يخالف الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن منهج القرآن ومنهج السنة على خلاف ذلك، فربنا جل في علاه أرسل خاتم الأنبياء والمرسلين محمداً عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وأعظم الناس عقلاً وفهماً، ورغم هذا أوصاه ربه جل وعلا وبين له معالم الطريق، فقال عز من قائل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فأوصاه وبين له معالم الطريق. وفي الحديث الذي بين أيدينا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. ورغم هذا أوصاه وبين له معالم الطريق وكيف يدعو من أرسل إليه. وهذه فائدة مهمة: إذا أرسلت لبيباً فلا بد من بذل الوصية، ولا بد من تحميله الرسالة، ولا بد من التأكيد عليه بمعالمها. فهذا تصحيح مهم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من الخطأ عندما يأتيك آت فيقول لك أوصني، يكون على سفر أو ينتقل من بيئة لأخرى ويلتقي بك قبل انتقاله ويقول لك أوصني فتقول جزاك الله خيرا، هذا خطأ. يجب عليك الوصية، أوصيه بوصية رسول الله التي هي وصية الله تعالى للعالمين، وهي تقوى الله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه مبينا أن التقوى هي الوصية التي أوصانا الله بها وأوصى بها من قبلنا من أهل الكتاب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل هي وصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته في شخص معاذ بن جبل أيضا، عندما قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، بل هي وصية الصالحين والعباد المتقين لذويهم وأبنائهم. فهذا فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصي ولده قائلا يا بني عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. إذا إن طلب منك الطالب الوصية فينبغي عليك أن تبذل له الوصية وأن تكون له بمثابة الناصح الأمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام هو النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة مهمة نستخرجها من هذا الحديث. أيضا من الفوائد سنة التدريج في مقام الدعوة، فلابد للدعاة إلى الله من فهم دقيق للمنهج ومن مراعاة لحال المدعوين، ويبدأ بالأهم فالأهم. فلابد أن يبدأ بالعقيدة أولا، أن يعرف الناس على ربهم جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأي دعوة تقوم على غير هذا المنهاج فهي دعوة بدعية مخالفة لهدي النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. لذا يقول له النبي معلما ومبينا وموضحا، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لابد أن يعرف الناس أولا ربهم، ويعرفوا إسلامهم، ويعرفوا نبيهم صلوات ربي وتسليمات عليه. وهذا منهج القرآن كما ذكر الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتعرض في واقعنا المعاصر لحملة عجيبة من أهل الأهواء والبدع الذين لا يفرقون بين كفر النوع وكفر التعيين، فيزعمون كذبا وزورا وبهتانا أنه يكفر المسلمين. كيف ذلك يا قوم؟ أنتم ما قرأتم كتبه، وإن قرأتم أنتم لستم من أهل الفهم حتى تفرقوا بين كفر النوع وبين كفر التعيين. فالرجل يتحدث في كتبه عن كفر النوع كما تحدث القرآن، وكما تحدث النبي العدنان، وكما تحدث الأئمة الأعلام، يتحدثون عن كفر النوع المسمى بكفر الإطلاق، كقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
كفر.
هكذا قال النبي. إذن اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، بعضهم يرى أنه كافر وأن كفره أكبر مخرج من ملة الإسلام، فلا يسمى كفر النوع. فلما نسأل عن حكم تارك الصلاة على القول الأول نقول تارك الصلاة كافر، هذا يسمى كفر إيش؟ نوع، كفر مطلق. لكن كفر التعيين فلان بعينه، فإذا قيل لنا زيد تارك للصلاة فما حكمه؟ فلا نستطيع أن نكفره. لماذا؟ هذا معين، فلا بد من بيان محجة وإقامة حجة بتوافر شروط وانتفاء موانع، ويقوم بهذا أهل العلم، أهل الحل والعقد من الراسخين في العلم. فنأتي بزيد هذا الذي هو تارك للصلاة ونطبق عليه الشروط، وعندنا شروط أربعة تقابلها موانع أربعة نعددها معه. الشرط الأول العلم، لا بد أن يكون عالما أن فعله هذا كفر وخروج من الملة. يقابل هذا الشرط مانع يسمى الجهل، فإن كان جاهلا وجهله ليس كسبيا لا نكفره ولا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، بل نعلمه. كما قال العالم عندما سئل ما حكم تارك الصلاة، قال حكمه أن تأتي به إلى المسجد، هذا حكمه ما دام هو تارك للصلاة. فلعله أن يكون جاهلا، والجاهل يعلم ويصبر عليه ونأخذ بيده إلى رحمة الله. دليل هذا المانع كلكم يحفظون قصة الرجل الذي قص علينا نبينا حاله، هو رجل من الأمم السابقة أسرف على نفسه ولم يفعل خيرا قط، فلما دنا منه الأجل جمع أولاده وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكني لم أفعل خيرا قط، نعم جئت لكم بالدنيا بشهواته وملذاته وكنتم في عيشة رضية من حيث الدنيا، لكنني لم أفعل خيرا قط، وإني أخشى إن قدر ربي علي أن يعذبني فأوصيكم إذا أنا مت حرقوني وفي الريح ضروني، فإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني. وهذه المقولة مقولة كفر، يشك في قدرة الله أنه إذا أحرق وذري في الريح فلن يستطيع الله أن يبعثه، هذه المقولة كفرية. انظر، فلما مات الرجل فعل أولاده بوصياته فأحرقوا جسده وفي الريح ذر هذا الرمار، فقال الرب الجليل جل وعلا القادر المقتدر القدير يا رياح هات ما عندك، يا أرض هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، وبعثه من جديد. قال له رب عبدي ما الذي حملك على فعلك هذا؟ قال مخافتي منك يا رب العالمين. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي، لأنه جاهل، والجاهل عنده مانع لا نستطيع أن نكفره. فارق بين كفر الإطلاق وبين كفر المعين. المعين هذا لابد أن نعرف حاله، لابد أن نبين له المحجة ونقيم عليه الحجة. يبقى عندي شرط اسمه العلم يقابله مانع اسمه الجهل. الشرط الثاني القصد، لابد لقائل الكفر أو فاعل الكفر أن يكون قاصدا متعمدا، يقابله مانع يسمى الخطأ. فالمخطئ لا يكفر وإن فعل الكفر وإن قال الكفر. دليل المسألة ما جاء في الصحيح من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم على دبته بأرض فلاة عليها طعامه وشرابه. رجل مسافر في صحراء مترامية معه الدابة سواء كانت ناقة أو كانت بعيرة أو كانت حمارة أو أي دابة وفي الصحراء عليها الطعام والشراب. قال: أخذته سنة نام فاستيقظ فلم يجد دبته عليها الطعام والشراب، بحث عنها فآيس منها فعاد يجلس ينتظر الموت، فأخذته سنة فانتبه فوجد الدابة أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. فهذا الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، القول ده قول إيش؟ كفر. لكن الرجل أخطأ من شدة الفرح فلا يكفر، عنده مانع من التكفير. الشرط الثالث من شروط التكفير بعد القصد، عندنا الاختيار أن يكون قائلا للكفر وفاعلا للكفر باختياره، يقابله مانع يسمى الإكراه. فالمكره لا يكفر وإن فعل الكفر، المكره لا يكفر وإن قال الكفر. دليل المسألة هذا عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله عنهما رأى مقتل أبيه ياسر رضي الله عنه وأرضاه أمام عينيه من شدة التعذيب والتنكيل على يد المشركين في مكة، ثم رأى مقتل أمه رضي الله عنها على يد المشركين، ثم اشتد به الإذاء والتنكيل فلم يتحمل فقال كلمة الكفر حتى خلوا سبيله، فأتى النبي باكيا يقول: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: قلت كلمة الكفر. سأله النبي سؤالا: وكيف حال قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد، أي إن عادوا لتعذيبك فعد إلى قولة الكفر. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه مانع. ولذلك كثيرا ما يسألنا السائلون في بيئتنا: انتحر فلان فهل يجوز أن نغسله؟ هل يجوز أن نكفنه؟ هل يجوز أن نصلي عليه؟ هل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين؟ الجواب: نعم 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 نعم. فالمنتحر ليس بكافر لكنه مرتكب لكبيرة وهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، ولعله تعرض بإكراه معنوي وضغوط نفسية واكتئاب، لعله أهمل في بيئته وأهمل من أبويه وضغط عليه فتخلص من حياته، فهذا في المشيئة. يصلى عليه نعم، يغسل ويكفن نعم، يترحم عليه نعم، يستغفر له نعم، لكن نقول لمن كان في مناط الأسوة والقدوة له ألا يصلي ردعا للغير. يعني إمام أو عالم له أن يمتنع، لماذا؟ ردعا فقط لغيره حتى لا يتساهل الناس في مثل هذه الأمور وهكذا. أما لغير ذلك كما كان حال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان لا يصلي على من لا عليه دين، كانت إذا جاءت الجنازة يسأل عليه دين، إن قالوا نعم قال: صلوا على أخيكم، صلوا على أخيكم. لماذا؟ ردعا للغير حتى نحتاط لقضية الديون وحقوق العباد. وهكذا. إذن هناك مانع يسمى الإكراه، والإكراه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. فالمكره لا يكفر حتى وإن فعل الكفر، لا يكفر حتى وإن فعل الكفر. يأتي الشرط الرابع وهو عدم الشبهة. يبقى يقابله مانع يسمى الشبهة. واحد عنده شبهة دليل، عنده شبهة في باب، لا يكفر قبل أن نزيل عنه هذه الشبهة. ففي زمن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه تأول أناس في بلاد الشام شرب الخمر وهم مسلمون لآية في كتاب الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقالوا خلاص نحن أهل الإيمان ونحن أهل الإسلام، إذن ليس علينا جناح أن نشرب الخمر. فظلوا على شرب الخمر بعد تحليلها. فزيد ابن أبي سفيان صحابي الجليل أخو معاوية رفع أمرهم لعمر الفاروق، فإذا بعمر يستشير أبا الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فماذا قال علي؟ قال: يا أمير المؤمنين، عليك أن تستتيبهم، فإن تابوا ورجعوا جلدتهم حد الخمر، وإن لم يتوبوا وأصروا واستحلوا شرب الخمر يقتلون ردة. قال: لا أبقاني الله في بلد لست فيها يا أبا الحسنين. هكذا. فالذي عنده شبهة لا يكفر، لابد من إزالة الشبهة بالعلم. ومن الذي يزيل الشبهة؟ العلماء الراسخون، مش الأفتان الجاهلون وأنصار المتعلمين أبدا. فبعض الناس إذا قرأ لا يفهم، فيقول لك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين. ما كفر الرجل، ولكن وضع الضوابط، وإذا تكلم في التكفير يتكلم في كفر الإطلاق، كفر النوع، النياحة من الكفر، جميع المعاصي من أعمال الكفر. فهو يتكلم عن النوع لا عن العين. أما المعين فقال في كشف الشبهات وغيره: لا بد من بيان محجة وإقامة حجة، يعني لا بد من توافر شروط وانتفاء موانع. فأهل الآراء والأهواء والبدع يدلسون على الناس حتى ينفر الناس من منهج الحق، وأهل الحق من التكفير للمعين إلا بالضوابط براء. فهم أهل علم وفهم، أهل السنة إخوة، أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. لن تجد عالما قط من علماء السنة إلا وينضبط بقواعد القرآن والسنة، لأنهم أهل علم وفهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن البداية بالمعتقد. فلا بد أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف إسلامك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك محمد معرفة صحيحة. ولذلك قال ابن عبد الوهاب المفترى عليه أن هناك من الواجبات 4 واجبات تجب على كل مسلم ومسلمة. أولها العلم، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف رسولك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. فإن علمت تأتي الثانية، العمل بالعلم. فالعلم لا يعد نافعا إلا إذا أثمر عملا صالحا. علم بلا عمل شجر بلا ثمر، ولا خير في علم لا يثمر الحقائق. ولذلك أنزل الله في بداية نزول القرآن: اقرأ. هذا علم. العلم وحده لا يكفي، فجاءت المزمل بعده تسمى فاكهة العلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالعلم النافع الذي يثمر عملا صالحا. إذن الثانية العمل الصالح. الثالثة الدعوة، النشر. تعلمت وعملت، حققت كمال النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، إذن لابد أن تكمل غيرك وأن تنشر ما عندك من خير على الغير، وهي الدعوة، أمر بمعروف ونهي عن منكر. مناط خيرية هذه الأمة في الأمر والنهي. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن أهل الضلال يقول لك ما فيش حد واصي على حد. يعني ما فيش حد واصي على حد؟ فلماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ هم يريدون العبث دون أمر ولا. وداعي الملك للمالك مقولة باطلة، داعي الخلق للخالق مقولة باطلة. نعم نقولها في الأرزاق، هو الذي يقسم الأرزاق، لكن في الأمر الشرعي من طاعة ومعصية ما فيش حاجة اسمها داعي الملك للمالك ولا داعي الخلق للخالق. لا بد من أمرهم بمعروف ولا بد من نهيهم عن منكر. يقبلون يرفضون هذا شأنهم، لكنك كمسلم اعلم أن مناط خيريتك في الأمر والنهي، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فلا تترك المخالف يخالف، وإلا غرقت بنا المركب كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسبقوا من الماء أن يسبقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، لأن الثقب الصغير في أسفل القارب الكبير يساوي القبر العظيم، يهلك الجميع. فلا بد أن نأخذ على يد الظالم، لا بد أن نأخذ على يد المخالف بتذكيره ونصيحته وأمره ونهيه. قال: ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. إذن ما فيش حاجة اسمها ما فيش حد واصي على حد. أمال فين المسؤولية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر روى الحديث: وأحسب أن النبي قال: والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. مسؤولية عامة، لابد أن تربي وأن تنصح وأن تأمر وأن تنهى، لابد أن تراقب أولادك وأن تتابع أولادك، لابد أن تحسن التربية، لأن الله سائله. مش تب نعمل اللي أنا عايزه، محدش واصي علي. من قال هذا؟ الفكر الغربي يريدون هدم الإسلام من داخله. ما انتش واصي عليه. لا، أنا مأمور أن أأمر وأنهى، لا أن أقنعك. هذه ليست وظيفتي، الهادي هو الله، إنما وظيفتي أن أبلغ الحق وأحرص على هداية الخلق بأمرهم ونهيهم والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. إذن لابد من تكميل الغير بالأمر والنهي. ثم تأتي الرابعة، الواجب الرابع، وهو الصبر على الأذى. هتؤمر؟ نعم. هتنهى؟ نعم. هتتعب، هتتعب قوي، هتجد عقبات وتجد ابتلاءات وتجد الإيذاء، فلا بد لك من صبر جميل. وهذا منهج القرآن في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه أول واجب، وهو الإيمان، يعني العلم، العلم بالله وبرسوله وبالإسلام. إلا الذين آمنوا، هذا العلم لا بد أن يثمر عملا. قال: وعاملوا الصالحات. حققوا كمال النفس، فلا بد من تكميل الغير. قال: وتواصوا بالحق. أمر ونهي، تعليم الناس والصبر على تعليم الناس، وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر. لابد أن يؤذوا قال وتواصوا بالصبر. منهج كمال ثم تكميل، كمل نفسك ثم كمل غيرك. وفي وصية لقمان لولده يا بني أقم الصلاة، تكميل النفس ثم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. منهج، فالنبي يعلمنا المنهج. لابد من تدريج، ابدأ بالعقيدة والفهم، ابدأ بتعليم الناس صفات الرب وأفعال الرب وأسماء الرب جل وعلا. عرف الناس بنبيهم، عرف الناس بإسلامهم الصحيح، لابد من هذا. قال فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم. وذكر الفرائض، والشاهد عندنا بعد أن ذكر الصلوات والزكوات قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. هذه هي المظلوم، لا يهلك، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجبات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أو كما قال النبي بدأ بدعوة المظلوم. احذروا، احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ودعوة المسافر تستجاب، سفر الطاعة، ودعوة الوالد على ولده. لذلك حذرنا النبي من الدعاء على أولادنا. بعض الآباء والأمهات كثيرا ما يدعون على الأبناء فيكون الهلكة بالدارجة، روح يبتليك بمصيبة. طب وبعدين؟ أنت اللي هتندم، هذا ولدك. في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة أزكى التسليم كان في سفر، عفوا في السنن، كان في سفر، وكان هناك صحابي له دابة ضعيفة يقول لها شأ امشي ما تتحرك، شأ ما تمشي. قال شأ يلعنك الله. فالتفت إليه النبي وقال من هذا الذي لعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عن بعيرك ولا تتبعنا بملعون، فقد استجاب الله دعوتك. ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. فالمسؤولية على الأباء وعلى الأبناء. نقول للأبناء إياكم والعقوق، لا تعقوا أباءكم وأمهاتكم، فدعوة من أبيك أو أمك قد تهلكك وتغير شأنك كله، يغيب عنك التوفيق وتبتعد عنك الهداية ولا صلاح. فاحذر عقوق والديك كما نقول للآباء والأمهات، صبراً 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 على الأبناء، تعاهدوهم بالتربية وبالرفق واللين حتى لا يهلكوا، فهي المسؤولية العامة. وفي حديث آخر عند الطبراني وغيره يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الإمام العادل. اللهم ارزق أمتنا بإمام عادل يقيم فينا العدل يا رب العالمين. الإمام العادل دعوته لا ترد، لأنه ساس رعيته بمنهج الله وبهدي رسول الله، رفق بهم وعدل فيهم، فإذا دعا استجاب الله دعاءه. الإمام العادل والصائم حتى يفطر، حتى يفطر، يعني اليوم كله من الفجر حتى المغرب إن كنت صائما، وصائم حتى يفطر، قال ودعوة المظلوم تحمل فوق الغمام. ويقول الرب جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي الأمين. لذا أوصي نفسي وإياكم بعدم الظلم، فالمظلوم لا يهدأ والظالم لن يهنأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يفقهنا في ديننا. اللهم فرج قلب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج قلب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج قلب أهلنا في فلسطين. اللهم أرسل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين، اللهم أرسل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين. ألف قلوب عبادك على عونهم ومساعدتهم يا أحكم الحاكمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، وفرج قلب أهلنا في اليمن، وفرج قلب أهلنا في السودان. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم من ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقك عليه يا أحكم الحاكمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، ورد الظالمين إلى المنهج يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.